قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانهل من مورده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان، حلقة أخرى جديدة في برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة.
وكالمعتاد يمكنكم إخواني أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأحسب أن البداية لابد أن تكون مع ما كنا نتحدث فيه عما قليل. فكنتم تشيرون إلى ما يحدث لإخواننا في سوريا، بينما كنت أسأل فضيلتكم عن إخراج زكوات المال للمهجرين وللاجئين السوريين، بل وللمضارين في سوريا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا شك أن المناظر والأخبار التي تنقل إلينا من بلدة سوريا الشقيقة أخبار تدمع لها العين ويدمع لها القلب، ويعني كل مسلم بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا شك أنه يقشعر جلده ولا ترتاح نفسه إلى مثل الذي يحدث في سوريا الآن من يعني هيئة حاكمة لا يمكن أبدا أن تكون راقبة في مؤمن إلا أو ذمة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. وأنا رأيت منظرا قريبا أنهم ذبحوا عددا كبيرا من أهل السنة الذين يعيشون هناك وألقوا بهم في النهر الجاري في سوريا، وجعلوا يكبرون ويشتمون ويسبون. يعني كان هناك سب وشتم لهؤلاء القتلى الذين قتلوهم وذبحوهم وألقوهم من أماكن مرتفعة جدا، وأظن أن مثل هذا المقطع موجود على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. أما إخراج الزكاة فلا شك أنهم أول من يواسى بأموال الزكاة في هذه الأيام، فإن المستحقين للزكاة أصناف ثمانية، ولا شك أن المهجرين منهم ممن يدخلون في قول الله سبحانه وتعالى وابن السبيل.
نعم.
وكذلك الذين يعني يعيشون هناك دون أن يكون لهم دخل الآن أو ضيق عليهم، فهؤلاء أيضا يدخلون في عداد الفقراء أو في عداد المساكين، ولا يبعد أن يدخلوا في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكل هؤلاء الأصناف يستحقون أموال الزكاة، بل الواجب على البلاد المجاورة أن يحاولوا قدر طاقتهم رفع الضر ورفع الأذى الذي نزل بإخواننا المسلمين هناك، سائلا الله سبحانه وتعالى ببركة صيام المسلمين وقيامهم في هذا الشهر الكريم المبارك الفضيل أن يكمد عدوهم وأن يرد كيده في نحره وأن ينصرهم على من عاداهم وأن يرفع عنهم ما ألم بهم من بأس وما نزل بهم من ضر، إنه على كل شيء قدير.
بارك الله فيكم. معي عمر من السعودية. السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
تفضل يا عمر.
شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
بارك الله فيكم.
سؤالي يا أخي الكريم للشيخ الفاضل، هل يجوز يعني ربط الأحداث الجارية في العالم العربي بنصوص تدل على نهاية الزمان؟ ويعني حتى أنه في بعض طلبة العلم من غير ذكر أسماء يعني تكلم في هذا وقال أنه نهاية العالم ستكون في عام 2012 العام القادم، بناء على تنبؤات يعني من بعض حتى الرجال اللي ما ينتسبون للإسلام بشيء.
نعم.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله. إذن شيخي، هل يجوز أن نربط الأحداث الجارية بنصوص تدل على نهاية الزمان، هذا شق.
نعم.
ثم تحديد العام القادم على وجه الدقة، يعني
نعم 2012.
نعم.
هذا أمر خطير جدا، يعني تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة على الواقع أمر صعب جدا. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون أن الدجال هو أحد من ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتفخ حتى يملأ الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت ذلك، لم يثبت أنه الدجال، لكنهم طبقوا النص النبوي على هذا على هذا الرجل الذي وجد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يثبت هذا بل نفاه. وثانيا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فأين نحن من هذا الزمان الذي لا يقال فيه في الأرض الله الله، من زمان المساجد فيه بالملايين في كل بلد والمصلون فيه بالمليارات على مستوى العالم الإسلامي، والعقيدة لا تزال ثابتة وراسخة، الدفاع عن أطراف الإسلام لا يزال قائما، يعني الآن الدفاع عن أصول الإسلام وعن فروع الإسلام أو أطراف الإسلام الأشياء التي ليست من أصول الإسلام، فكيف نقول إن الساعة بخلها الآن سنة واحدة ولا يزال الإسلام يغطي ويعم أرجاء المعمورة كلها. وفي حديث صلة بن زفر أنه يعني قيل له وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني يدرس الإسلام كدرس الوشي للثوب حتى لا يدري الناس عن شيء، عن الصلاة ولا عن الصيام وعن الزكاة ولا الحج، حتى يدرك الشاب والمرأة العجوز والشيخ الفاني يقول لا إله إلا الله.
نعم.
فيقول له ما لا إله إلا الله؟ يقول كلمة أدركنا عليها أباءنا، يعني كانوا يقولونها ولا يعرفون معناها أصلا.
نعم.
قال فما تنفعهم يا حذيفة؟ قال تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة.
نعم. أما ربط الأحداث الجارية بنصوص تدل على نهاية الزمان، بعد اتصال محمد من الكويت.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا محمد.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا.
نعم.
عندي بس سؤالين. السؤال الأول، ما هو حكم سماع الموسيقى؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما فضل العمرة في رمضان؟
طيب بارك الله فيك، تفضل شيخ. ربط الأحداث الجارية بنصوص تدل على نهاية الزمان.
نعم، هذا خطير جدا، وكثير من الدعاء أو بعض الدعاء وقع في هذا الفخ وجعل يمسك بالنصوص ويطبقه على الإيه؟ على الواقع. لكن كان ينبغي عليه قبل أن يفعل هذا أن ينظر في الواقع جيدا وأن ينظر في النصوص جيدا، فإن مثل هذا التطبيق لا يليق إلا باجتماع عدد كبير من علماء المسلمين لينظروا في الأمر. ثم ما الفائدة العائدة من تحديد موعد الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن موعد الساعة هل أجاب؟
لا.
قال ماذا أعددت إيه؟
لا.
لها. فلسنا مسؤولين عن موعد الساعة، إنما مسؤولين عن الإعداد للإيه؟
للساعة.
ولذلك يعني جاني سؤال قريب، كيف أعرف أن ربي رضي عني؟
لا.
أقول ليس هذا مما كلفنا به، الذي كلفنا به أن نعمل ما يرضي الله عنا فقط. وكذلك هنا نقول تحديد موعد الساعة أو تطبيق النصوص الواردة في قرب الساعة على الواقع الحاصل لا فائدة منه ولا طائلة من تحته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم.
وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والتي تليها. ابن حجر يقول بعضهم قال كهاتين أي كالقرب بين هاتين.
نعم.
شوف المسافة قصيرة جدا. وبعضهم قال كهاتين يعني ملتصق، النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بعثته ملتصقة بالساعة، والقرب هنا قرب نسبي، يعني في حساب زماننا القرب نصف ساعة، ربع ساعة، تلت ساعة، في حساب الزمان الدنيوي خلق الدنيا قد تتعدى آلاف السنين أو ملايين السنين، والله أعلم.
نعم، نأخذ اتصال من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شلونك
أستاذ؟ أهلا بك.
عندي سؤال للشيخ بلا زحمة.
تفضل.
شيخ، أنا أول يوم رمضان أثناء الوضوء جتني وسوسة، عدت الوضوء ثلاث مرات، بالمرة الثالثة عند الاستنشاق دخل الماء معدتي، هل أعيد الصيام؟
الوسوسة؟
اي نعم نعم شيخ استاذ سامح.
نعم.
اثناء الوضوء.
نعم.
اول يوم رمضان.
ان هناك ماء دخل جوفك
عن طريق الأعلى.
اي نعم نعم استاذ سامح، دخل المرأة الى معدتي، بس
طيب.
مو من في اثر، يعني مو متقصد، غير متعمد.
طيب الله يبارك فيك ويجيب الدكتور ان شاء الله. دكتور، يعني أيضا السؤال الذي سأله محمد عن حكم سماع، ونفرق بين السماع والاستماع.
نعم.
لأن الاستماع فيها النية والقصدية.
نعم.
بين سماع واستماع الموسيقى.
نعم، سماع الموسيقى طبعا أو سماع أي شيء هو توارده إلى الأذن، أما الاستماع إليه فالقصد كما ذكرت. نعم. أن يقصد الاستماع وأن يعني ينصت إليه.
يعني من الممكن أن يكون مرا في الشارع وهناك
موسيقى تعمل أو أغاني تعمل، فهذا سماع.
هذا سماع. نعم.
وأما الاستماع فهو أن يقصد ذلك وأن يتعمده.
نعم.
وأما الموسيقى فأقول يكاد يكاد يكون عليها إجماع في عدم الجواز، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى الجواز، لكن عموما الموسيقى في الزمن الماضي غير الموسيقى في هذا الزمان. يعني الآن أصبح التلاعب، أصبحت الموسيقى تؤخذ من أصوات الطبيعة، يعني تركب أصوات الرياح مع أصوات الماء مع غيره، بحيث يمكن أن يكون سيمفونية كما يقولون كاملة من خلال الطبيعة. فالأدوات تطورت والموسيقى تطورت، وإذا نظرنا إلى روح التشريع في مثل هذا الأمر وجدنا أنه يعني حرم الموسيقى لأنها تؤثر على قلب الإنسان، وهذا التأثير يعلمه الله، كما أن القرآن يؤثر على قلب الإنسان وهو كلام.
نعم.
الغناء والموسيقى تؤثر على قلب الإنسان وهو كلام أيضا، إلا أن الكلام الأول كلام الله.
نعم.
كلام الرحمن، كلام الثاني كلام الشيطان والعياذ بالله. وقد جعل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء عادة تصحبه الإيه؟ الموسيقى. نعم. وحتى لو قلنا إن الأكثرية من الأمة، إن الأكثرية وليس الكل، تحرم الموسيقى، فقول الأكثر إجماع عند بعض أهل العلم، إجماع عند أحمد بن حنبل، إجماع عند الإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. نعم. عند كثير من أهل العلم يعتبرون قول الأكثرية إجماع. وإحنا نشوف الفائدة العائدة، يعني فيما تستخدم الموسيقى الآن في الغالب؟ الموسيقى هل تستخدم في قراءة القرآن؟
لا.
هل تستخدم في قراءة كتب العلم؟ هل تستخدم أثناء التعبد؟ لا يستخدمها أثناء التعبد إلى اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام ففي أثناء تعبدهم وفي أثناء عملهم وفي أثناء جدهم وفي كل حياتهم لا يستعملون إما قراءة القرآن إما ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل في حفر الخندق كان يرتجز شعرا فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، وإن أرادوا فتنة أبينا، وقال في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى لما ارتجز الشعر صلى الله عليه وسلم ارتجز شعرا في عبادة لله رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا هو القول في مسألة. نعم. الموسيقى والله أعلم.
سأل محمد أيضا عن فضل أداء العمرة وخص رمضان.
طبعا
أداء العمرة في رمضان،
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورد لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أفضلية العمرة في رمضان، وهو أنه قال للمرأة التي منعها زوجها من الحج معه على بعير الله، وكان له بعيران أخذ أحدهما فحج عليه، قالت امرأته دعني أحج معك على البعير الآخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجة لا يدرك فضلها إلا من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها الرجل إني أوقفته في سبيل الله، منعها أن تخرج على البعير الآخر. فلما عاد النبي من الحج ذهبت إليه وهي حزينة مبتئسة، يا رسول الله إن زوجي كان له بعيران حج على أحدهما معك وقال إني أوقفت الآخر في سبيل الله. فقال للرجل ألم تعلم أن الحج والعمرة من سبيل الله؟ اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة أو كحجة معي. ابن تيمية رحمه الله له وجهة نظر في هذا الحديث، يقول وليس هذا الثواب إلا لمن كان حاله كحال هذه المرأة. والحقيقة هذا فيه تحجير للواسع وفيه تزمت مع أصول الشريعة القاضية بأن النظير يلحق بنظيره وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم. فيرجى اتصال عمر،
يرجى ذلك من اعتمر في رمضان. نعم. ان شاء الله. نعم.
عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
مره اخرى اتصل عليك بعد ما الشيخ حفظه الله تكلم عن الموسيقى وكذا.
نعم.
انا شخص عرض علي من قبل بعض المؤسسات يعني الدعويه انه انا اؤدي بعض الابيات انشادا.
نعم.
وفي الحقيقه يعني سمعت كلام كثير من بعض اهل العلم حول بعض الاناشيد انه فيها محظورات وكذا، ومتردد جدا. بما ينصحني الشيخ كيف أؤديها؟ ما هي الأشياء اللي ينبغي أن أتنبه لها؟
نعم.
وهذه الأمور يعني إجمال. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله.
الأخ أبو عمر.
الأخ عمر، لكن قبله كان اتصال أخونا من العراق والذي سأل عن الوسوسة حينما توضأ فظن أن شيئا من الماء دخل إلى جوفه، فيقول هل أعيد الصيام أم لا.
نعم. هو الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في الوضوء، أمر بتخليل الأصابع وأمر بالمبالغة في الاستنشاق، إلا أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني استثنى حالة من الحالات لا ينبغي أن يبالغ فيها في الاستنشاق. لأن المبالغة في الاستنشاق ما ظنته دخول شيء إلى الجوف. هذا إذا كان على وجه الحقيقة. أما إذا كان على وجه الوسوسة فلا يلتفت إلى هذه الوسوسة. ويستنشق بصورة طبيعية جدا ويستنثر أي يخرج ما في أنفه من الماء، وما دامت وسوسة فلا يلتفت إليه.
إذا تأكد أنه دخل شيء إلى جوفه من الماء،
إذا تأكد رغما عنه ولم يكن باختياره فهو لا يزال صائما.
نعم.
نعم.
عبد العزيز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير والعافيه.
اهلا بك. اهلا بك.
كيفك استاذ اسامه؟ طيب ان شاء الله.
الحمد لله. اهلا بك.
كيفك شيخنا الكريم؟ الله يطول بعمرك.
بارك الله فيك اخ عبد العزيز، بارك الله فيك.
الله يحفظكم ان شاء الله. سماع صوتكم اول لنا يشهد الله، اعتبره في حياتي كذكرى لي.
الله يبارك فيك.
الله يطول بعمرك.
الله يبارك فيك. ربنا يغفر لنا واياك
ان شاء الله. يحفظك ان شاء الله. اللي هو مساله ما يقوله الشيعه، وان خرجنا عن النص، ولكن عن قولهم لابن تيمية تجسيم الله سبحانه وتعالى، يقال له يدين وله رجلين وله إلى آخره. فإن استطعتم أن تعطونا في موجز يعني بسيط أو خصصوا لهذا الشيء حلقة، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
الحاجة الثانية، الله يطول بعمرك، يعني معلش أخذنا من وقتكم. سمعت لفضيلة الشيخ فتوى لأحد اللي يعني في أول يوم من رمضان عن شخص يشق عليه العمل، فكان يطلب الرخصة بالإفطار لأنه يشق عليه ولا يستطيع
الصيام.
فسمعت سبحان الله العظيم، في اليوم الثاني في قناة بلادي، قناة بلادي هي قناة شيعية، يسأل الشيخ يعني من أحد العامة، يقول يا شيخ أنا لا أستطيع أن أصوم في رمضان وذلك بسبب مشقة العمل في الزراعة، فهل يجوز لي أن أفطر؟ مع العلم أن مسألة أن موسم الزراعة يكون في العراق في تلك اللحظة في يوم رمضان ولا أستطيع الصيام، فأباح للشيخ الفطر في ذلك. نريد أرد من الشيخ بارك الله فيكم، وأسينا الإطالة بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم أخ عبد العزيز. يعني نعود إلى ما كنا بصدده، وأخونا سأل أيضا عن الإنشاد. هنا بالطبع الإنشاد بلا موسيقى، فيقول يعني عرض عليه أن يقدم إنشادا، فإذا كان الأمر مباحا فهل هناك ضوابط تضبط هذا العمل؟
نعم، الضوابط أولا أن يلتزم بحدود العقيدة فلا يخالف العقيدة في شيء، وأن يلتزم بحدود الشريعة فلا يخالف أحكام الشريعة في شيء، هذا الأمر الأول. ولذلك ينبغي عليه بعد كتابة الشعر أن يعرضه على أحد العلماء ينظر فيه لعله خالف مخالف العقيدة وهو لا يدري. الأمر الثاني أن يختار الألفاظ المناسبة، وأن لا يختار الألفاظ التي فيها هجر من القول أو قبح من الكلام. الأمر الثالث أن يراعي الزمن الذي يعيش فيه، فلا ينشد شعرا يتكلم فيه عن يعني أمور سابقة وأمور ماضية، يعني هناك الآن هناك أحداث في سوريا، أحداث في ليبيا، أحداث في مصر، أحداث في كل بلاد العالم الإسلامي، هناك هجوم شديد من الشيعة، هجوم شديد من أعداء الدين من الطوائف المختلفة التي تنتسب إلى الإسلام، هناك هجوم شديد من الكفار، فينبغي أن يكون شعره في هذا الإطار. هناك هجوم على التعليم، هناك هجوم على التربية والأخلاق، فإذا كانت في هذا الإطار كان هذا هو الشعر النافع. وطبعا أن يشترط على من يعطيه هذا الشعر ألا يعني ينشد بصحبة الموسيقى، وألا يعاين في مثل هذا إن شاء الله. نعم.
نعم. عبد العزيز سأل عن بعض الأمور في الصفات.
نعم.
مسألة إثبات اليدين.
نعم.
إثبات القدم.
نعم.
إثبات الوجه.
نعم.
هو يريد أن نفرد لها حلقة بإذن الله تعالى نفعل، لكن
يحتاج إلى هذا. نعم.
نعم، لكن في عجالة بركة
دي من تهم الشيعة لشيخ سامي تيمية، ومن تهم أيضا بعض غلاة الصوفية لشيخ سامي تيمية أنه يعني كان يقول بالتجسيم، حتى ذكروا فيما ذكر في 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 رحلة ابن بطوطة كما يقولون، يعني هو يقول هذا ابن بطوطة أنه ذهب إلى بلاد دمشق، إلى دمشق، ورأى ابن تيمية ينزل على المنبر ويقول إن الله ينزل كنزول هذا، ونزل عن منبر، وهذا تجسيم طبعا. لكن اولا تاريخيا الحكايه غير ثابته كما يقول رشيد رضا في المنار،
وابن بطوطه بقى هنقول
وابن بطوطه يعني هو اولا صاحب تاريخ وصاحب رحلات، ودول اصحاب مزاج يعني ليسوا من اهل العلم، وثانيا لم يثبت ان ابن بطوطه دخل الشام في حياه ابن تيميه. هذه واحده كما قال رشيد رضا في مجله المنار، وقال ايضا الثابت عن ابن تيميه الذين رووا عنه الثقات قالوا إن الله ينزل إذا بقي الثلث الأخير من كل ليل لا كنزول هذا.
نعم.
وطبعا ليس هناك
كنزولي.
لا كنزولي هذا
نزولا يليق
بجلاله يعني. نعم. ليس كنزول المخلوق. وأراد أن يقول لهم هذا الضد.
نعم.
فالضد نزول له حدوث له انتقال، وأما نزول الله فنزول. والعلماء المعاصرين بيقولوا كلام جميل جدا في مسألة النزول، بيقولوا النزول لكل شيء بحسبه، يعني نزول الماء له صورة معينة، النزول بالسلم له صورة معينة، النزول بالأسانسير له صورة معينة. واحد من جماعة أصحابنا يعني الصعايدة مسافر يقول لك أنا هنزل مصر، نزول أيضا. فكل نزول له صورة بحسبه. نعم. ونزول الله عز وجل أيضا بحسبه، يليق بجلاله وكماله وعظمته من حيثية قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن تيمية رحمه الله بريء كل البراءة من التجسيم، بريء كل البراءة من النفي، بريء كل البراءة من التأويل، فقد نزه نفسه عن أن يؤول، نزه نفسه عن أن ينفي، نزه نفسه عن أن يجسم، وكتبه صريحة بذلك، بل له كتب صريحة في هذا، في الهجوم على الجهمية والهجوم على المعطلة. الجهمية والمعطلة هؤلاء هم النفاة، والأشعرية مثلا هم مؤولة.
نعم.
وأهل السنة هم الذين يثبتون بلا كيف.
نعم.
فخالفوا هؤلاء وخالفوا هؤلاء، خالفوا النفاة بالإثبات، وخالفوا المؤولين بأنهم أثبتوا بلا إيه؟ بلا كيف، والله أعلم.
نعم. يعني السؤال الذي سئلتموه قبل يومين.
نعم.
عن الإفطار والعمل
للمشقة.
نعم. فأفتيتم فتوى شيعية خالفت الفتوى، فنريد أن نقف عند
هو طبعا الفتوى الشيعية أو غيرها إذا بنيت على أساس غير سليم فهي مردودة. الذين أجازوا الإفطار للمشقة في نهار رمضان أجازوه بناء على أن العلة في تجويز الإفطار في نهار رمضان هي المشقة.
نعم.
وهذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر.
نعم.
طيب هم قالوا السفر فيه مشقة، لذلك أباح الله الفطرة فيه. طيب السفر ليس فيه مشقة، أباح الله أيضا الفطرة فيه، يبقى إذن العلة ليست المشقة، لأن من شروط العلة يا أستاذ أسامة أن توجد حيث وجد الحكم، وأن يوجد الحكم حيث وجدت.
نعم.
طيب إذا لم توجد إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، أو وجد الحكم ولم توجد العلة، يبقى ليست علة. إنما السفر علة موجودة دائما، كل مسافر يفطر، سافر بالطائرة يفطر، سافر بالسيارة يفطر، سافر بالحمير بالجمال يفطر. أما حكاية المشقة فعلة غير منضبطة، ولذلك قالوا هي حكمة وليست علة، حكمة يعني مناسبة للحكم. لأجل هذا شرع الله تعالى الإفطار، لأن السفر مظنة المشقة.
نعم.
ولا يشترط أن تلازمه المشقة في كل أحواله. فهم يعني هذه الفتوى مخالفة طبعا لما عليه جمهور أهل السنة أو أهل السنة جميعا تقريبا، إلا نذر يسير جدا قالوا إن العلة في الفطر في السفر المشقة وليست السفر، والله. نعم. تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخي، أستأذنكم في فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
الآفاق ردت إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، يعني هناك أسئلة ربما يطرحها البعض ولا فائدة منها. البعض يسأل يقول الشيطان يصفد أو الشياطين تصفد في رمضان، فكيف تمثل الشيطان للكفار في غزوة بدر وهو مصفد في رمضان؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تصفد وذكر قيدا لهذا، فقال فلا تخلص فيه إلى ما كانت تخلص إليه في غيره. يبقى إذن التصفيد هنا تصفيد نسبي ولا تصفيد مطلق؟
نسبي. نعم.
لأنه قال فلا تخلص فيه إلى مكان، يعني تخلص إلى أشياء، لكن هناك أشياء حبست عنها وحجزت عنها في شهر رمضان، وهذا من إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده على استثمار الخير الذي في شهر رمضان بكثرة التعبد فيه وإزالة الحواجز والشواغل التي تبعدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. يبقى إذن الجواب أنهم يحجزون عن أشياء في رمضان ويطلقون أيضا في أشياء، والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما زارته صفية بنت حيي رضي الله عنها ابن أخطب تقول قام معي ليقلبني، يعني رجعها للبيت يعني، فرآه اثنان من الصحابة فانخنس منه يعني اختفي، فقال لهم على رسلكما إنها صفية. فقال يا رسول الله يعني أوافيك يعني يحصل في صدورنا شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجي من ابن آدم مجرى الإيه؟ مجرى الدم. وده كان فين؟ شهر إيه؟ شهر رمضان.
نعم.
كان معتكف في المسجد. نعم. كان معتكفا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن وجود الشياطين موجود، لكن الرسول قال وتصفد فيه مردة الجن. المردة يبقى إذن بقية الجن والشياطين متروكة.
نعم.
ومردة الجن أيضا صفدت عن أشياء دون
أشياء.
دون أشياء والله أعلم.
نعم. على ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم
ليوصل
أهله في شهر رمضان،
نعم،
المعتكف هل يجوز له أن يخرج من المسجد لإيقاظ أهله للسحور؟
نعم، يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لكل ضرورة، كل حاجة. إذا علم أن أهله لا يستيقظون للسحور جاز له أن يخرج ليوقظهم للسحور، لكن من على الباب يوقظهم وينصرف إلى المسجد مرة أخرى. طيب، إذا كان المسجد غير لائق بأن يأكل فيه الإنسان أو أن يشرب فيه، يمكن أن يدخل البيت وأن يأكل ثم
يعود.
إذا كان المسجد ليس فيه دورات مياه يذهب إلى دورات المياه ثم يعود. إذا كان المسجد ليس فيه جمعة يخرج لصلاة الجمعة ثم
يعود،
على قول من يقول إن الاعتكاف يجوز في المسجد التي لا الذي لا تقام فيه الإيه؟
الجمعة،
وهكذا كل حاجة. نعم
نعم. أكرم، السلام عليكم. انقطع اتصال أكرم، لكن أيضا أخ يسأل ويقول إن جدته مريضة ولا تعي، فهل يلزمها كفارة لعدم صومها؟
نعم، إذا كانت غائبة عن الوعي يعني في غيبوبة كما يقولون، فالإنسان حينما يكون في غيبوبة غير مكلف، يعني غير مكلف بالصيام، لا يكلف بالصيام، غير مخطط في هذا الوقت لأنه صار كالمجنون. إذا كان الإنسان مجنون هل يؤمر بقضاء الصيام؟ إذا عقل بعد ذلك هل يؤمر بقضاء الصيام الذي وجب حال جنونه؟ لا يؤمر بهذا.
لكن يعني ما موقع
غير المغمى عليه؟
نعم، ما موقع النص؟
نعم،
يعني إذا لم يصم الإنسان صام عنه وليه،
لا ده موقع.
ما هي الحالة التي يصوم فيها الولي عنه؟
هذا ليس في صيام الفرض أيضا.
نعم.
هذا في صيام النذر.
النذر إذا نذر صوما.
إذا نذر صوما. أما الفرض فالقرطبي وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ده في الفريضة. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية فدين الله حقا أن يقضى، المقصود به النذر أو الكفارات.
نعم.
يعني كفارة يمين، كفارة ظهار، نذر أن يصوم أياما، فهذا الذي يعني يستحب لأولياء الميت أن يصوموه عنه.
نعم.
أما صيام الفرض فأجمعت الأمة على أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، هذا فيما فرض الله سبحانه وتعالى.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
أهلا بكم ومرحبا، تفضل يا أخي.
لو سمحت طلع مرة أبغى بس الشيخ يتكلم عن الدعاء لأخواننا بسوريا وليبيا على وقت الإفطار، دعوة الصائم.
نعم.
الله يجزاكم خير وشكرا لكم.
الله يبارك فيكم.
الله يسلمكم.
الله يسلمكم. يعني ربما أراد أخي أن يبين لإخوانه ما ينبغي على عموم المسلمين تجاه إخوانهم المظلومين في هذه البلدان.
نعم. للأسف الشديد أن بعض الناس في هذه الأيام يقول هل ما يفعلون صواب أو خطأ، يعني
هل خرجوا، هل هم
يعني
هل هم خوارج خرجوا يعني على الحكام؟
نعم. خارج عن حدود المعقول. يعني أنت تبحث هل صواب أو خطأ، رجل يغرق الآن يعني يجب عليك أن تمد يده وأن تخرجه من أن تنقذه من الغرق، ثم بعد ذلك تسأله يعني ما السبب في نزولك، تبين له المسألة، لا تأتي إلى هنا مرة أخرى، لا تذهب إلى هذا المكان. فينبغي علينا الآن بل يجب على كل مسلم أن يعاون كل منكوب من المسلمين في أي مكان كان بما يستطيع من مال ونفس وجهد ودعاء وغير ذلك.
نعم.
بل أقول كل إنسان، يعني افرض فيك يوجد كافر غير محارب حصل له ضر، يجب على كل بني آدم أن يساعدوه مسلم وغير مسلم ما دام الرجل ليس بمحارب، حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير لا يكون إلا كافرا. هل أمرنا الإسلام أن نترك إطعام الأسر لأنهم كفار؟
لا،
بل أمرنا بإطعامهم وأمرنا بأن نحسن إليهم وأمرنا بأن نعاملهم معاملة حسنة. وهكذا هؤلاء إخواننا المسلمين أهل السنة، ونحن نعلم أن حكام سوريا ليسوا من أهل السنة، بل هم على مذهب فيما أعلم أشد من مذهب الشيعة، أشد بعدا عن الدين من مذهب الشيعة، بل إن الشيعة أنفسهم أصدروا قرارات في زمن بعيد تبرأوا فيها من النصيرية، يعني هم نفسهم تبرأوا من هذا المذهب لأنه مذهب شاذ عندهم.
نعم.
يعني بلغ الغاية القصوى في البعد عن دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فطبعا دعوة الإفطار دعوة مجابة، وأنا يعني أسأل الله أن يذكرني بها في يوم هذا، أن أدعو لجميع إخواننا في سوريا وفي غيرها بأن يرفع الله عنهم. وندعو أيضا الآن ونحن صائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن يخفف عنهم وأن يرفع عنهم وأن يكون معهم على عدوهم وأن ينصرهم على من اعتدى عليهم وبغى.
بارك الله فيكم. أسامة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ أسامة؟
أهلا بك أخي فضل.
ازيك يا شيخنا الجليل؟
بارك الله فيك أخي أسامة.
ما شاء الله، أنا أحبكم في الله.
بارك الله فيك. أحبك الله.
أنا بس كان في استفسار حضرتك، كما أنك كلمت على معاد الآخرة وكده، يعني
نعم،
حضرتك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على سيدتنا عائشة فقال لها ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من رجم يجوج ومهجوج وهكذا، وأشار إيه؟
نعم.
يديه. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهل هذا الحديث صحيح أم لم يكن صحيح؟ وهذه القيامة حضرتك أنت قلت اللي هي مش هتقوم أبدا غير أما يكون كل على الأرض، طبعا ما حدش يعرف معاد يوم القيامة.
نعم.
ولكن ربنا ادانا أشراط ليها.
نعم.
والمهدي طبعا موجود في السنة عندنا الإمام المهدي أنه سوف يظهر، وعندما تملأ الأرض ظلما وجورا فيملأ الأرض عدلا وقسطا.
نعم.
وطبعا احنا شايفين دلوقتي في كل الدول العربية وكل دول العالم ان الناس كلها بتقول ضعفي من الظلم والحاجات دي كلها. فهل حضرتك لما بتقول ان لسه بدري جدا على القيامة، هل حضرتك مثلا في حديث بيدل على هذا؟ وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كسر الهرج والمرج والقتل وكذا 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 وكذا.
نعم.
فاحنا فين من ده كله؟
طيب اخو اسامة، نعم أخو أسامة، الدكتور يبين إن شاء الله مع العلم أن القرب أو البعد هو أمر نسبي كما وضح الدكتور، تفضل.
نعم، هو أمر نسبي فعلا، لأن حتى ظهور المهدي والعلامات العشر الكبرى وهي من 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 أركان الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان بأشراط الساعة يدخل في الإيمان باليوم الآخر.
نعم.
لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها، فهذه العلامات والأشراط تدخل في الإيمان باليوم الآخر. لكن كم المدة بين يعني خروج المهدي ونزول عيسى؟ كم المدة بين نزول عيسى وخروج المهدي وبين خروج الدجال؟ الله أعلم بالسنين التي تمر في ذلك. وثانيا يعني مسألة الأرض ملئت جور وملئت، لم تملأ جور بعد، وهل رأينا جورا؟ الجور وإن كان الآن يعني اتسعت دائرته، إلا أنه بالنسبة للجور الذي يكون قرب الساعة لا يساوي شيئا. نحن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى لازلنا في خير، لازلنا في نعمة، لازلنا في فضل من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقد قلت لا ينبغي يا أخ أسامة أن احنا نشغل أنفسنا بتطبيق الأحاديث النبوية الواردة في أشراط الساعة على الواقع.
نعم.
كما أجاب النبي الصحابي.
نعم.
قال له ماذا أعددت لها؟ هذا الذي ينبغي أن نشغل أنفسنا.
نعم.
به، والله أعلم.
أكرم السلام عليكم. أكرم.
الحمد لله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أخ أسامة؟
أهلا بك يا أخ أكرم.
كل سنة وأنت طيب.
وحظك طيب، أهلا بك.
شيخ ونيس.
بارك الله فيك، الله يكرمك.
بارك الله فيك وحفظك يا رب.
الله يكرمك.
السؤال وتبيان عن الشيعة في موضوع الفتاوى الذي تخص رمضان.
نعم.
رأيت أحد المعممين على أحد الفضائيات الضالة يعني بيسأل سؤال واحد بيسأله، يعني بيقول له وأنا لو عندي حر في بلدي ممكن اسافر لبلد احضر فيها رمضان تكون برد كده وحلوه علشان ما اتعبش من الصيام، او في بلد تانية بتكون فيها النهار ساعتين او لا يظهر فيها الشمس ممكن اسافر فيها واقضي فيها رمضان؟ فانا في بعض الناس يقول لك شوف الشيعة ناس متفاهمين وبيسهلوا على الناس، يا ريت بس تبين لنا ضعفهم وتبين لنا ان الناس دي مفرطين ولا يهمهم اي شريعه ولا اي شيء.
بارك الله
فيك. شكرا لك شيخ ونيس
بارك الله.
بارك الله فيك أخ أكرم، تفضل شيخ.
الأخ أكرم بارك الله فيه، يعني هو الآن يريد يعني أن يبين فعلا أن يعني أفضل شريعة وأفضل عقيدة هي التي جاء بها الإسلام، وأفضل شريعة وأفضل عقيدة هي التي يلتزم بها أهل السنة، لأن هي التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفي في الشيعة، يكفي في الشيعة أنهم يطعنون في الواسطة التي بيننا وبين رسول الله، هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر كاف جدا. يعني إذا كنت أنا أطعن في سلسلة السند في ديني، يعني سلسلة السند في ديني أو رأس هذه السلسلة هم من؟
الصحابة،
هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كاف جدا في بيان ضلالهم فيما بعد. يعني إذا كنت أنا في الأصل أطعن في الأصل، فكيف بما يترتب على هذا الأصل؟ وإحنا الحقيقة كنا اتفقنا مع الأستاذ أسامة، لكن لا أدري هل سينفذ هذا الاتفاق
إن شاء الله تعالى،
إن إحنا كنا نعقد برنامج
مقارنة
بين أثر العقيدة الإثنى عشرية الجعفرية في الفروع الفقهية، لعل هذا يكون إن شاء الله. ولهم انحرافات كثيرة في هذا، انحرافات في الوضوء، انحرافات في الصلاة، انحرافات في الصيام، انحرافات في الحج وغير ذلك من أمور. وأيضا نحن قوم عدل، يعني ما كان يوافق السنة فسنقول هذا يوافق السنة،
نعم،
حتى لو فعله المبتدع، لا، لأننا لا نحكم على الفعل بأنه بدعة بمجرد فعل المبتدع له، وإنما نحكم عليه بأنه بدعة إذا خالف شرع الله، ونحكم على أنه سنة بأنه سنة لأن رسول الله فعل ولو فعله المبتدع.
نعم.
نعم،
بارك الله فيكم شيخي. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، أخت تقول أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار 6 أيام من شهر رمضان عمدا،
نعم،
والسبب ظروف الامتحانات لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظرا لصعوبتها، فأرجو إفادتي، ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟
نسأل الله تعالى أن يتوب عليها. أولا، لا يجوز أن يفطر الإنسان لأجل الاختبار ولا لأجل الرياضة. واحد كان يسأل قريبا أيضا وعنده اختبار في الكلية، يعني ذهب إلى كلية مثلا شرطة أو شيء والاختبار في نهار رمضان، فيريد أن، طبعا هذه كلها ذرائع يعني يتذرع بها الشيطان للإنسان ليبعده عن دين الله سبحانه وتعالى. بالعكس، ومن الذي قال إن الصائم لا يستطيع الإجابة؟ هل يوجد طبيب قال هذا الكلام؟ في طبيب قال أنا أريد طبيبا يقول الإنسان تركيزه في رمضان يخف بسبب الصيام، وهذا لا يقوله أحد، بل إن الإنسان غالبا تستيقظ فكرته حال الصيام، لأن المعدة إذا امتلأت نامت الإيه؟ نامت الفكرة.
نعم.
والعقل يروح مع كثرة الطعام، وأما مع قلة الطعام فالحمد لله. بالنسبة لي كطالب علم، يعني أشد تركيز في المذاكرة يكون في رمضان.
نعم.
وهذا شيء يعني مذهل جدا إن الإنسان يكون بعيد عن الطعام والشراب. نعم، في إنهاك في البدن أحيانا، وإن كان الإنسان إذا تسحر بصورة جيدة طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور ويعني توكل على الله ولم يجهد نفسه فيما لا يفيد، لا شك أنه سيحتفظ بقوة بنيته مع بقاء قوة عقله. فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله، الواجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفريه وأن تندمي على ما فعلتي وأن تعزمي على عدم العودة إليه مرة أخرى وأن تقضي ما كان كل يوم يوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخت أيضا تسأل وتقول امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلا، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضي، فما الحكم؟
يعني إلى الآن إذا كان تركها للقضاء، أولا ترك العبادة خجلا رياء، ترك العبادة لأجل الناس رياء كما قال الفضيل بن عياض، ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك أو كما قال رحمه الله، فيجب عليه أن تتوب من هذا وألا تراعي أحدا من خلق الله. الإنسان فقط لا يلاحظ في نفسه ولا في عبادته إلا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وثانيا، يجب عليها أن تقضي هذا الشهر بعد رمضان الحاضر وأن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، لأنها قصرت في قضاء رمضان بدون عذر حتى جاء رمضان آخر، فالواجب عليها أن تقضي ما فاتها من الأيام حتى لو كان عمدا مع التكفير عن كل يوم بإطعام مسكين بما يقارب 1.25 كيلو تقريبا من الطعام من الأرز أو القمح أو الذرة أو نحو هذا.
أيضا أخت تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلي تكاسلا، ووالدي ينصحانني ولكن لم أبالي، فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
نسأل الله تعالى أن يثبتك.
يعني هكذا سنوات منذ بلوغها إلى أن وصلت
21 سنة،
يعني حتى نبين نبين في البداية السن الذي يكون فيه التكليف.
نعم.
بالصيام.
نعم، بالنسبة للمرأة طبعا السائلة أو غيرها، أن يحصل الحيض أو يحصل حمل أو تظهر علامات الأنوثة أو يظهر الشعر الخشن حول العانة وتحت الإبطين.
نعم.
كل هذا من علامات البلوغ. فإن لم تبلغ البنت بهذه العلامات، أي لم تظهر هذه العلامات، يحكم ببلوغها. إذا بلغت 15 عاما عند البعض وعند البعض 12 عاما. والراجح أنه 15 سنة كالذكر. فتبلغ حكما فإما بالعلامات وإما بالسن. إن ظهرت العلامات قبل السن عمل بالعلامات، إن تأخرت العلامات عن السن عمل بالسن و 15 سنة. هذا حد البلوغ عند المرأة وحد البلوغ عند الذكر أيضا. والواجب عليها أن تقضي جميع ما تركته من صيام عمدا والصلاة أيضا، هذا عند الجمهور. يعني الجمهور يا أستاذ أسامة يجيبون على تارك الصلاة إذا تاب أن يقضي جميع ما فاته، وتارك الصيام أن يقضي جميع ما فاته. وبعض العلماء يخفف كشيخ إسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لا يجب عليه قضاء الصلاة ولا الصيام، ولكن يكثر من النوافل، نوافل الصلاة وفي الصيام. وعلل ذلك بعلتين. العلة الأولى أن ترك الصلاة عنده كافر كفر أكبر، فالكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك. والعلة الثانية إعانة له على التوبة، لأنه إذا تاب وقلنا له تقضي جميع ما فاته كله، لا خلاص إذا مش هتوب ولن يعني لا أحتاج. وكذلك الصيام، لكن أنا أفرق حقيقة بين الصيام والصلاة. لأن الصيام أخف، فيجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة، بل تكثر من نوافل الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النقص الذي يكون في الفرض يوم القيامة يتمه الله من النفل، يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، ثم تكون الفرائض على مثال ذلك، يعني تكون على مثال الصلاة، يكمل الله تعالى زكاة الفرض من زكاة من صدقة النفل، يكمل حج الفرض من حج النفل، يكمل عمرة الفرض من عمرة النفل، وهكذا والله أعلم.
أحيانا تتعمد بعض النساء أن تأخذ حبوب منع الحمل حتى تنقطع عندها أو ينقطع عندها دم الحيض، فتتم رمضان كاملا حتى لا تقضي بعد رمضان. ما الحكم في مثل هذه الأمور؟
هذا لا بأس به، لا شيء فيه، وقد نص عليه الفقهاء فقالوا ولا مانع من أن تتناول المرأة دواء مباحا لقطع الحيض أو لإنزاله، بشرط أن يكون الدواء دواء إيه؟ دواء مباح غير مضر بالمرأة، وفي إعانة لها على الطاعة. والعلم بمضرة هذا الدواء على المرأة منوط بالطبيبة المسلمة الثقة أو الطبيب المسلم الثقة، هو الذي يخبر بهذا. فإن كانت الحبوب تؤدي إلى أمراض أو مضاعفات جانبية كما يقولون، أو يؤدي حبس الدورة فيها إلى مرض أو إلى علة، فلا يجوز طبعا تناوله. ما دام الدواء مباحا يجوز إن شاء الله، وهو من باب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم شيخ، يعني أحيانا بتلتبس بعض الأمور ونحن في مقام يعني بعض الأمور الفقهية للنساء، أن ترى المرأة الطهرة مثلا بعد صلاة الفجر، ماذا تفعل؟
إذا رأت المرأة الطهرة بعد دخول وقت الفجر ولو بلحظة واحدة فلا يصح صيامها.
لكن تتم؟
اختلف العلماء هل تمسك أو يعني تأكل، لكن تحت طبعا إذا أكلت تحتجب عن الناس ولا تظهر أكلها أمام الناس.
طب نتوسع أكثر. إذا رأت المرأة الطهر قبل أذان الفجر ولكنها لم تغتسل لم تطهر،
يبقى يجب عليها الصيام. إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصيام، وتأجيل الغسل لا شيء فيه. وفي دليل رائق جدا من كتاب الله يعرف بدلالة الإشارة. دلالة الإشارة إن النص يساق لا لأجل بيان هذا الحكم، ولكن يفهم منه لزوما. قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طب أباح الله الجماع إلى الإيه؟ إلى الفجر. وهذا يلزم منه بدلالة الإشارة تأجيل الغسل إلى ما بعد الفجر، لأنه ممكن يجامع إلى الأذان إلى الفجر. واضح؟ ففي هذه الآية إشارة إلى جواز تأجيل الغسل من الجماع والغسل من الحيض والغسل من النفاس إلى ما بعد الإيه؟
الفجر.
إلى بعد الفجر. لكن طبعا إذا كان الإنسان مستيقظا فيجب عليه أن يفعل ذلك قبل شروق الشمس ليدرك صلاة الصبح في وقتها.
لأنه يتضيق الوقت.
يبقى إذن تصبح المرأة طاهرة من الحيض غير مغتسلة، نفساء طاهرة من النفاس غير مغتسلة، جنب غير متطهرة من الجنابة، صيامها إيه؟ صحيح ولا شيء فيه.
نعم شيخي انتهى وقتنا، فأوصنا بارك الله فيكم والدعاء لإخواننا في سوريا، هذا ما تعهدتم به على الإفطار.
والله الوصية التي لي ولإخوان المسلمين جميعا أن يتذكروا أنهم في رمضان، لأن الحقيقة أسامة أحيانا بعض الناس لا يتذكرون أنهم في رمضان. يعني بالأمس القريب يعني مشاجرة يعني أنا يعني تهيبتها جدا. كيف يحصل هذا في مجتمع، لا أقول من مسلمين، أنا لا أعرف مسلم ولا غير مسلم، لكن في مجتمع مسلم أن الدم يسيل على وجه مسلم بسبب ضربة من أخي في نهار رمضان في الشارع كذا. فينبغي على كل مسلم أن يتذكر أنه في رمضان، فإذا تذكر أنه في رمضان إذا شتمه أحد أو سبه أو قتله سيقول إني صائم.
نعم.
إذا تذكر أنه في رمضان سيتذكر أن له دعوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا تذكر أنه في رمضان سيقرأ القرآن كما كان يقرأه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تذكر أنه في رمضان سيغض بصره، لأن الأجر والثواب الذي أعده الله للصائمين في رمضان منوط بغض البصر، منوط بحفظ الفرج، منوط بحفظ اللسان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. سائلا الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وواسع فضله وسابغ رحمته أن يخفف عن إخواننا في سوريا، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم من ضر، وأن يكمد عدوهم، وأن يجعل كيد عدوهم تدميرا عليه، وأن لا يخرجهم من شهر رمضان إلا وقد نصرهم على هؤلاء البعيدين عن دين الله سبحانه وتعالى المناهضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم شيخي، وبارك الله فيكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل